والسلام على رسوله الأمين. هذا كتاب كشف الشبهات، وأهل العلم يذكرون أن كشف الشبهات يحسن قراءته بعد إيش؟ كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد تقرير، وهذه التقريرات يعتريها الاعتراضات، وهذه الاعتراضات ربما تكون صحيحة وربما تكون غير صحيحة. فمن جملة هذه الاعتراضات التي كانوا يريدونها على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى ما كان في كتاب التوحيد، هذه الشبه التي يظنونها اعتراضات وهي في الحقيقة شبه. كيف تكفر من قال لا إله إلا الله؟ كيف تتهمون بأنهم مشركين وغير ذلك؟ هذه كشفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب على هذا الكشف مجموعة من أهل العلم تقريرات وشروحات، من جملتها هذا الذي كان قرئ على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وقررها، وكان يكتبها محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم اللي أبوه، وهو قد ساعد والده في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال: فهذا شرح لكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، جمعته من تقريرات شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كتبتها حال إلقائه الدروس في مسجده وفي بيته من عام 66,300,000 إلى عام 72,300,000 هجرية، وقد تكررت كتاباتي
66 إلى 72، يعني قرابة كم؟ 6 سنوات. نعم.
وقد تكررت كتاباتي لهذا الشرح 6 مرات، أكتب لفظه من فيه في حينه حرصا على تقييد الفوائد ومحافظة على أمانة النقل، وإن كان الثقات من العلماء يقتنعون بالنقل عن مشايخهم سماعا ويحدثون به، كما يقول ابن القيم أحيانا، وسمعت شيخنا أو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وكما يذكر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله عن مشايخه بلفظ تقرير وغيرهما. وهذه التقريرات التي سمعتها منه وسجلتها.
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رجل من علماء الدعوة، من أئمة الدعوة النجدية، وهو رحمه الله تعالى كان ضريرا، وله ما ينسب للشرح على الروض، وهو في الحقيقة نوع تقريرات جمعها من نفسه، شيء من نفسه وشيء من غيره، قررت على الروض المربع. نعم.
قال: هذه التقريرات التي سمعتها منه وسجلتها في دفاتري كملت بعضها ببعض، أو كملت بعضها ببعض ورتبتها، فتحصل منها شرح واف بالمقصود، موجز سهل العبارة، ولله الحمد والمنة. ووضعت عناوين في الهامش للشبه وأجوبتها لتسهل فهم الكتاب، وجعلت المتن في أعلى كل صفحة، وفصلت بين المتن والشرح، وأعدت فقرات المتن مع الشرح ليكون أوضح من وضعه بصفة تعليق، وذكرت بعض من روى الأحاديث، وخرجت الآيات، ونبهت على ما يشكل أو يحتاج إلى توضيح، وقدمت للكتاب مقدمة وصفت فيها طريقة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في افتتاح الدروس، وبينت حرصه على تعليم التوحيد وحث الطلاب على تعلمه، وذكرت الفرق بين دين قريش ودين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت موضوع الكتاب، ثم نص الشبه وملخص الجواب عنها.
والشبه جمع شبهة، والشبهة هو الأمر الملتبس، يقال عنها إيش؟ شبهة. والفتنة قالوا هو الأمر المختلط، سمى فتنة، وأما الشبهة فهو الشيء الملتبس. والشبه الأصل أنه لا يجوز للإنسان النظر فيها، لأنه كما قيل الشبه خطافة، فربما أثرت على الناظر فبقي في قلبه شيء من رواسبها، إلا اللهم إذا كان الإنسان ذو علم وذو بصيرة فله أن ينظر فيها للجواب عنها، أما أن يأتي إنسان عادي ليس بطالب علم ويقول أنا سأنظر في شبه القوم وأمايز بيننا، أقول لا، لا يجوز لك هذا. وذلك تجد أن أهل العلم يحذرون من شبه النصارى واليهود لأنها خطافة. وكذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الأحاديث أنه نهى عن دخول الكنائس لكي لا يلتقط المسلم عبارة ويحصل في ذلك إيش؟ شبهة في قلبه. وأهل العلم حتى في كتبهم وفي سياستهم للأمور دائما يبعدون الناس عن الشبه ومواطنها، حتى إن أهل العلم ينصون أن لو كان في البلد من أهل الكتاب وسألوا الاستسقاء، يعني قالوا نحن نريد أن نستسقي مثل ما تستسقون أنتم، تطلبون السقيا من الله، نريد أن نستسقي، قال يمكنون من ذلك ولا يجعل لهم وقت غير وقت المسلمين. يعني الوقت اللي يستسقي فيه أهل الإسلام لا بس نقول أنتم استسقوا لوحدكم، لكن بنفس الوقت. لماذا؟ خشية أن يستسقوا بعدنا بيوم أو قبلنا بيوم وينزل المطر، فيقول بعض الجهال يقول شف، إذن هم أصح منه، فتكون فتنة. فلأجل هذا ينبغي للإنسان الأصل بعده عن الفتن وعن مواطنها. نعم.
قال طريقة الشيخ في افتتاح الدروس، قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كان شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يستفتح الدروس في هذا الكتاب وغيره بهذه العبارة التي فيها الثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم يترحم على المؤلفين وكذلك الطلاب يستفتحون قراءتهم عليه في المختصرات المتون والمطولات كتب الحديث والتفسير والعقائد والفقه والنحو وغيرها بهذه العبارة، يجمعون بين الصلاة والسلام على آله وأصحابه تبعا للصلاة والسلام عليه، لا يقتصرون على الصلاة والسلام على آله دون أصحابه، وإذا تلوا نص الأحاديث اقتصروا على الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كما هما موجودان في كتب الحديث ومؤلفات العلماء المعروفين باتباع طريقة أهل السنة والجماعة.
وهذا الأمر يعني معهود من المشايخ والعلماء وكذلك ممن يقرأ عليهم، أنه يبتدئ بالحمد لله وإن شاء أثنى عليه ومجده، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أو إن شاء قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، وإن شاء قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. لكن بعض أهل العلم يقول لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، يقول لأن الحمد البسملة تغني عن إيش؟ عن الحمد، لتضمنها للحمد، لأنك طلب الاستعانة موجب أو متضمن للحمد لله. نعم.
قال وقد نبهنا شيخنا رحمه الله تعالى في تقريراته وكما يذكر ذلك غيره على سر الجمع بين الصلاة والسلام على آله وأصحابه،
يعني أنه لا يقتصر على الصلاة، ما يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد، نعم، أقول صلى الله عليه وسلم. نعم.
بأن ذلك تأكيدا لعقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم، وبراءة من البدعتين الذميمتين، بدعة النواصب وبدعة الروافض.
النواصب الذين نصبوا العداء لآل محمد صلى الله عليه وسلم، والروافض الذين رفضوا سنته، فهاتان فرقتان متقابلتان. لكن الروافض دائما إيش؟ ينسبون أهل السنة كلهم بأنهم نواصب، وأما أهل السنة لا، فيفرقون، يعرفون أهل الحق والباطل، ويعرفون أهل الباطل درجاتهم، ويعرفون لأهل الحق درجاتهم كذلك. فيعرفون النواصب الذين هم الخوارج، ويعرفون الروافض الذين لا يقرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم منزله. نعم.
الحمد لله والبسمة.
أيوه.
البسمة في الكتابات.
أيوة.
الحمد لله في الكلام.
المهم أنك ما تجمع بينهم. أما أنك تجمع بينهم لا. كان الشيخ محمد بن عثيمين الله يرحمه يعني يقول لا تجمع بينهم. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل والصلاة والسلام على رسول الله. إذا ما أنت بقايل بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. لكن الكتابة لا شك أنها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال وبراءة من البدعتين الذميمتين بدعة النواصب وبدعة الروافض، حيث كان الاقتصار على الصلاة والسلام على آله دون أصحابه شعارا للروافض ودعاية لعقيدتهم، هذا بقطع النظر عما يعنون بآله. ولم نسمع منه رحمه الله في الدروس ولا في الخطب ولا غيرها بعد ذكر آله عبارة الطيبين الطاهرين، لأن هذه العبارة خبر عن طهارتهم، والآية والحديث الواردان في ذلك فيهما الأمر لهم وفرق بين الأمر والخبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: والله لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا من الكذب على الله. كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم؟
والله لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت، أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم؟ طيب.
والله لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا من الكذب على الله. وكيف ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهر؟ ولأنه قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ففيه أنه يحب ذلك ويرضاه لكم ويأمركم به، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. وقال في موضع آخر قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك، لا يقتصر على مجرد الدعاء. ولأنه قال في الدعاء لنفسه والأمة تبع له: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. قال حرصه رحمه الله تعالى على تعليم التوحيد.
هو يقصد إيش؟ والآية والحديث الواردان في ذلك فيهما الأمر لهم. الأمر يقصد به الدعاء، أن يعني يدعى لهم به. وفرق بين الأمر والخبر، يعني الدعاء والخبر. طيب، في حاشية ما أدري عندك؟
عندنا شو؟
أيوة. قلت
ولبعض من لا أثق به عبارة أستريب منها في الصلاة والسلام على الرسول، وهي: والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وقد يرفع صوته بالجملة الأخيرة، أو حبيبي حبيبي يا رسول الله. ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه سيدنا، ولو في ذلك فتوى مطبوعة، ولا شفيعنا بهذا الإطلاق، بل يقول الشافع المشفع في المحشر، والمراد الشفاعة العظمى. وأما شفاعاته الخاصة فلا يجزم بها لكل شخص، ولا ورسوله أعلم، فهذه تقال في حياته، أما الآن فيقال الله أعلم. يقول الله تعالى قليلا ما يستعمل هذه العبارة
ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هل تقال على الإطلاق أو تقال في حياته أو تقال في الأمور الدينية دون الأمور الدنيوية؟ الصحيح أنه يصح أن تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، أما الأمور غير الشرعية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. فالأمور الشرعية لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم منها. ومن أهل العلم من قال إيش؟ أنه لا يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، إنما يقال الله أعلم. نعم.
شيخنا من يقصد بشيخنا؟
يقصد فيه الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن المتكلم هذا بن قاسم. نعم.
يقول الله تعالى قليلا ما يستعمل هذه العبارة في حال استدلاله بآية، بل يقول قال الله تعالى، فالله قالها وقت إنزالها، لا الآن والمستقبل. ولا يقول القرآن.
فالقرآن هذه أشياء دقيقة، يعني يحكي عن الشيخ إبراهيم ما كان يقول إيش، يقول الله جل وعلا كذا، إنما يقول قال الله تعالى. قليلا ما يستعمل هذه العبارة في حال استدلاله بآية، بل يقول قال الله تعالى، فالله قالها وقت إنزالها لا الآن والمستقبل. نعم. ولا يقول،
ولا يقول القرآن، فالقرآن لا يتكلم وليس هو القائل.
يعني ما يقول، يقول القرآن كذا، يقول لنا القرآن ما له هذا الأمر، القائل الذي يقول الله جل وعلا. وهذا كذلك من دقيق ملحظه رحمه الله. نعم.
فالقرآن لا يتكلم وليس هو القائل بل هو المقول، ومثلها يقول الحديث الشريف، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا اسمع الله يقول، لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين. الأول أن الحاضرين يكونون بمنزلة موسى عليه السلام حين كلمه ربه.
الله.
الثاني أن الله لا أن الله يتكلم الآن بما يتلوه من القرآن. ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثيله لبعض مسائل التعجب، كما كان أصح علما من تقدم. قال حرص رحمه الله تعالى على تعليم التوحيد وحث الطلاب على تعلمه. قال شيخنا رحمه الله تعالى لا يزهد في التوحيد، فإن بالزهد فيه يوقع في ضده.
نعم، وهذا صحيح يا أخواني. حتى الآن مع شهود الفتن وتغير أحوال الناس، ركزوا على التوحيد. ما يرجع الناس إلى الإيمان والتمسك بالدين إلا توحيد الله عز وجل ومعرفة ما أوجبه الله عز وجل عليهم وما أراده منهم. بعض الناس ربما يكثر من إنكار المنكرات ويغفل جانب التوحيد، وهذا خطأ، يجعل الناس يتعلقون بالأمور المادية والحسية أكثر من تعلقهم بما خلقوا له من تحقيق التوحيد. نعم.
وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان لفظا، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله، هل هو موجود أو مفقود. قال ومما يذكر عن المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال يوما يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعها، فاستعظم المحضر ذلك وضجوا منه، رأوا أنه منكر كبير وهو كبير. ثم قال لهم مرة أخرى إن واحدا أصيب بمرض شديد، فقيل له اذبح دييكا لفلان ولي، فلم يستعظموه. ثم بيّن لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد، والآخر ينافي التوحيد كله، وهذا لم يستعظموه مثل ذاك. وهذا هو الواقع من أكثر الناس، فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد.
سبحان الله، عجيبة. يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر مرة قال إن رجل وجد على أمه نسأل الله العافية، فاستعظم الناس وحق لهم أن يستعظموا لأن فاحشة هذا. ثم ذكروا رجلا آخر مريض واشتد به المرض، فقيل له إن الولي فلاني يأمرك أن تذبح ديك، اذبح ديك وتركه، هذا يعني يذبح للجن، وما استعظمه هذا. قال مع أن هذا الأمر أعظم من ذاك، هذاك صحيح فاحشة لكن معها التوحيد. يعني الإنسان الموحد ربما يقع في شيء لا نبرر له، لكن نقول أن الذنب مع أصل الدين والإيمان أهون من من المحافظة على الشعائر مع هدم أصل الدين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ يقول أنا أحلف بالله كذب أحسن من أن أحلف بغيره وأصدق. مثل اللي يقول احلف بالعباس، يقول إذا حلف بالعباس يصدق، احلف بالله يكذب. يقول هل ممكن أن حلف بالعباس؟ نقول لا، حلف بالله يكذب مع عدم الشركة هو من يصدق مع الشركة. نعم.
ولما ذكر المؤلف قصة بني إسرائيل الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، وتفيد أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. قال شيخنا إذا كان السائل في القصة الأولى مع نبي وهو موسى وهم أوسع علما منه، والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم فضيلة استحسنوا ذلك ظنا منهم أن الله يحبه وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وهذه الكلمة التوحيد فهمناه قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه، سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى وقيل إنها صدرت من المراسلين. قال دين قريش ودين محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة المشركين ودينهم. قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله كثيرا ويعترفون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير، ويخلصون لله العبادة في الشدائد، ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم ويسألوا الله لهم، زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة.
هذا إيش؟ دين قريش الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله جل وعلا أن يدعوهم للإسلام وأمر أن يقاتلهم. كانوا يقرون بهذه الأشياء، يعبدون الله ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله، لكن إيش؟ كانوا يتخذون بين الله وبينهم وسائط، وإذا قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فجعلهم الله عز وجل مشركين ووصفهم بأنهم كفار وأوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم. كل هذا لأنهم قصروا في جنب التوحيد، قرروا توحيد الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا لا شك أنه توحيد قاصر. قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، يعرفون يدرون الله. قل من خلق السماوات والأرض قل الله، هم يدركون هذا، لكن إيش الخلل عندهم في إفراد الله بالعبادة، وأنك ما تتخذ شفعة ولا وسطة إنما تدعو الله عز وجل مباشرة، هذا ينكرونه. وذلك لما كاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال من محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، لكن إحنا عندنا شك أنك رسول الله. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم، لأنهم هم كانوا على بقايا من دين إبراهيم لكنه محرف. نعم.
قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من العبادات، وصاروا بذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وانتقد المؤلف والشارع رحمهما الله من يدعي الإسلام بل يدعي العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله إلا مجرد التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
وهذا موجود، التلفظ بلا إله إلا الله لكن دون معرفة معاني، هذا كثير. المقصد أنك إيش مع التلفظ أن تدرك معانيها. نعم.
وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ يخطئ المعنى المراد ولا يعرفه، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام، هذا أجهل من أبي جهل وأضرابه. قلت وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديثا يروى في فضل ليلة النصف من شعبان، ونصه إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، ففسر المشرك بأنه الشخص إذا أتى إلى صاحب القبر وسجد له وسأله جلب نفع أو كشف ضر، فهذا هو الشرك. وقال الشارح أيضا كثير
من، لأن هذا نسأل الله العافية قصروا معنى الشرك على مفهوم معين أو مفاهيم قليلة، فيقول يعني يظن أن المشرك من هو؟ يقول هو الذي يذهب إلى صاحب قبر ويسجد له ويسأله جلب نفع ويعتقد فيه. أقول هذا صور من صور الشرك وليست الشرك كله. وذلك سمعنا في إذاعة القرآن لما تكلموا على الذي أزال آثار الخضر في جزيرة فيلكة، كيف إن إيش هو يتكلم يقول ما أجاد الذي أزال آثار الخضر، لو تركها كان خير، هذه آثار معتبرة وكذا. لكنهم هم يظنون، يقول هو يتكلم يقول هم يظنون أن هذا شرك، وهذا خطأ. ما شفنا أحد يأخذ سجادته ويحطها هناك ويسجد على الآثار، لأن هذا مفهومه للشرك بهذه الصورة. ما علم أن الذي يذهب إلى هذا الأثر ويدعوه من دون الله ويسأله في جلب نفع أو دفع ضر أو يذبح له النذور أو يلقي عنده الحجب والأشياء هذه أنها كلها من الشرك. لو أدرك هذا لعلم أن ما اعتقده في تصور الشرك تصور قاصر، يجب عليه أن يصححه. وهذا هو المفهوم الذي أوقع من يثير الشبهات حول مسائل التوحيد. لو الذي يثير الشبهات لو قلت له هذه الشبه خلها شوي، لكن أنا أريد منك أن تشرح لي التوحيد الذي أنت تعتقده، تجد أن إيش؟ أن التوحيد الذي يعتقده هو توحيد قريش الذي سماهم الله عز وجل مشركين كفار، لأن مفهوم التوحيد مفهوم قاصر. يظن أن الشرك فقط أنك تجعل صنم وتسجد له وترفع، نقول هذا صورة من صور الشرك، ليست الشرك. الشرك أن تحلف بغير الله، تحلف بالولي. الشرك أن تدعو غير الله. الشرك أن تستغيث بغير الله. الشرك أن تنذر لغير الله للقبر الفلاني. الشرك أن تخاف غير الله. بعض الناس عنده خوف السر، يخاف من صاحب القبر الفلاني، لا تتكلم فيه، لا تتكلم، حتى الأمهات يقول لا تتكلم يا ولدي، يضرك فلان، هذا يضرك، لأنه وصل عنده إيش؟ أن هذا ينفع ويضر. ويجيبون على هذا قصص، فلان عقيم راح بس زار القبر الفلاني وذبح للشاه وجاء له عيال. نقول هذه الأشياء فتنة لهم. فإذا صور الشرك متعددة لا تقتصر على صورة دون صورة. نعم.
وقال الشارح أيضا كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليسوا على الدين، إنما معهم اسمه فقط، ولا يعرفون شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان، ولو عرفوه لوجدوه هو بل شرك مشركي هذه الأزمنة أعظم بكثير. قال حاشا شيخنا.
نعم.
قال لأن الأولين يشركون في الرخاء وفي الشدة يخلصون.
نعم. شرك الأولين الأخبر عنهم الله عز وجل، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. في الشدة يلجؤون إلى الله الواحد القهار، وفي الرخاء لا يشركون، يدعون غير الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله، يقول مشركي زماننا أشد من مشركي أولئك. مشركي زماننا إيش؟ إذا اشتدت عليهم الشدائد لجأوا لغير الله. فهؤلاء أشد من أولئك، أولئك يخلصون عند الشدائد، هؤلاء لا، في الشدائد يزيد تعلقهم بغير الله.
لأن الأولين يشركون في الرخاء وفي الشدة يخلصون، في الشدائد لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له. وأما في زماننا فشركهم في الحالين جميعا، بل إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله. هذا يقول يا متبولي، يا عيدروس، يا بدوي، يا عبد القادر، يا علي، يا حسين، يا رسول الله، يا فلان، انتهى كلامه الشارح. الشارح قال قلت ومن القصص الحية أن بعض نساء إذا أخذهن الطلق نادت يا علي يا حسين، وأن بعض الرجال إذا أيقن أحد بموت في بئر أو نفق استغاث بعلي أو بالنبي أو بالخمسة أو غيرهم ممن يعتقد فيه، وآخر يصرخ من لبلادنا غيرك يا رسول الله. فآخر وعظنا يوم في أحد مساجد من ينتسب إلى السنة وذكر أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أشكلت على بعض الصحابة حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا اذكرنا يا رسول الله عند ربك. انتهى كلامه. وهذه الجملة الأخيرة لا تصح نسبتها إلى أبي بكر ولا يصدق أن الصديق يقول مثل ذلك وهو الذي
تلا
على المنبر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله إلى آخر كلامه رحمه رضي الله عنه. قال المؤلف والشارح في آخر الكتاب كثير من الناس إذا بين له أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا هذا حق وهذا الذي ندين الله به ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ما جهلوا ذلك ولا جحدوه لكن آثر العاجلة والحطام على الآجل والعياذ بالله. هذا من أسباب بقاء كثير على الشرك ومن أسباب بقاء عامتهم على الشرك أن كثيرا ممن يدعي العلم والإمامة في الدين منهم من يشارك عباد القبور في عباداتهم واحتفالاتهم ويأكل من نذورهم وإذا شدد الإنكار عليه وانقطعت وإذا شدد الإنكار عليه وانقطعت حجته قال هذه مظاهر الكفر. وهذه الكلمة تخفي تحتها أن عقائدهم في التوحيد صحيحة سليمة ويعتذر بعضهم عن عامتهم بأنهم جهال جهال أو خرافيون أو صوفية أو ما قصدوا بعبادة أصحاب القبور إلا الله فلا يخرجون من دائرة الإسلام بهذه الأفعال وأشباه هذه العبارات التي فيها التهوين من شأن الشرك أو تسويغه. لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به رسوله ولا بأن ما يفعلونه مثل ما كان يفعل عند الله أو مثل ما كان يفعل عند اللات والعزة وهبل بل أعظم حتى إن بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعبوده إن كان كاذبا. وهذا دليل على أن عظمة محلوفه أعظم في قلبه من عظمة الله. ثم كيف أعمال القلوب الأخرى من الحب والخوف والرجاء ومن الأناشيد والأشعار التي فيها الغلو والشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يزال يسمع كالهمزية كالهمزية والبردة وغيرهما.
الهمزية من
الشيء قصيدة البردة للبصيري.
قال بل إن بعض من ينتسب إلى الإسلام بدلا من أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين
يعني يقصد من علي بابي
طالب. وإذا أضيف إلى ذلك الشهادة لهم بالإسلام بموجب البطاقة الهوية أو بأن آباءهم كانوا مسلمين أو أن بلدانهم كانت إسلامية وأدخلوا في تعداد المسلمين فمتى يقلع هؤلاء عن دعاء الأموات والطواف بقبورهم والعقوف عندها وبناء المساجد عليها والذبح والنذر لها وسؤال أصحابها العون والمدد وغير ذلك من الشركيات والبدعيات التي الإسلام والمسلمون حقا براء منها ومن أهلها. قال ومتى يدخلون في الإسلام المبني على خمسة أركان ويسلم البعض الآخر من الإلحاد في الدين واتباع طريقة العلمانيين اللا دينيين ومتى تصحح عقائد الناشئين ويعرف الفرق بين دين المرسلين ودين المشركين ومتى يتحمل إثم الأريسيين
ومن
يتحمل إثم الأريسيين.
قال الأريسيين هم الفلاحين عند النصارى يسمون أريسيين.
قال موضوع كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه. قال أما موضوع فقد عبر عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بقوله هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه. فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه وتفصيل أنواعه والموالاة والمعاداة فيه ومصادمة من ضاده وكشف شبه من شبه عليه وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكبر اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمين أزهم إبليس فجمعوا شبها شبهوا بها على الناس وزعموا أن الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين وحاشاه ذلك.
هذا أول شبه كثير يدندنون عليه الوهابية يتكفرون المسلمين.
بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة فأجابهم المصنف بهذا الكتاب وكشف شبههم بما تطمئن به الألباب من نصوص السنة والكتاب وما يميز به المنصف ما عليه الشيخ وأتباعه وما عليه أولئك. وقدم مقدمة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، وبين أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين. انتهى كلامه. قال ملخص الشبهات وأجوبتها. قال هذه الشبهة أجاب المصنف عنها بجواب مجمل ومثل لذلك بآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لأن الشبهة أجاب عنها بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. نعم.
قالوا أن الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه عند الله، ثم أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر. الشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، وإنما قصد من الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك. والجواب أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، وإنما أرادوا مثل ما أرد.
هذه الشبهة. نعم.
الشبهة الثانية قولوا إن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. الجواب أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يدعو عيسى بن مريم وأمه، ومنهم من يعبد الملائكة، ولا فرق بين المعبودات، فالكل شرك والكل مشركون. كفر الله من يعبد الأصنام وكفر من يعبد الصالحين والملائكة. الشبهة الثالثة أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. والجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليس لهم قصد إلا شيء واحد هو طلب الشفاعة من رب الجميع وأنه كفرهم بذلك. الشبهة الرابعة نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة، وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم، وإن أنكروا أن هذه عبادة أو جهلوا فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. الشبهة الخامسة أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين فهو منكر لشفاعة الرسول ومنتقص للأولياء. والجواب أن الأمر بالعكس، فإن الشفاعة ملك لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، وأن طلبها من غير الله شرك وهو سبب حرمانها.
أنا أقف على هذا. صلى الله عليه وسلم. الله ما شاء الله، تلخيص جميل كشف الشبهة، يعني مدار على 12 شبهة.